بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. ما زلنا نتحدث عن رأس المنهيات والمحرمات في الأموال، ألا وهو الربا. وقلنا أو النقطة الأساس والنقطة الارتكازية في هذا الموضوع أن القرض إذا جر منفعة بالشرط، وسواء كانت تلك المنفعة مشروطة عرفا أو كتابة أو لفظا، فهذه فائدة محرمة. فالفائدة المشروطة كتابة واضحة، والفائدة المشروطة لفظا واضحة، لأن الكتابة أصلا وسيلة إثبات. يعني الكتابة، ربما نحن مثلا في عقد الزواج نظن أن عقد الزواج هو كتب الكتاب في المحكمة. عقد الزواج هو ارتباط إيجاب بقبول، زوجتك ابنتي قلت قبلت على مهر كذا، انتهى الأمر. نعقد الزواج حتى لو لم يدون في المحكمة، لكن نحن الآن نقول لابد من التدوين في المحكمة لإثبات الحقوق، سواء كان الآن في بعض العقود الشكلية مثل عقود الأراضي. لا تستطيع أن تقول إن هذه الأراضي التي تباع بالملايين تباع لفظا، وإلا فإن هذه الأرض ستباع مئات المرات وصاحبها نائم في بيته لا يدري. فلذلك اقتضت المصلحة أن يكون هناك ركن شكلي، وهو التدوين في دوائر مختصة كبيع السيارات والبواخر والطائرات والأراضي. فهذه ليست هي العقود، العقود هي ارتباط الإيجاب بالقبول الشفهي، وهذه تأتي كوسيلة إثبات. فالقرض بشرط الانتفاع به هو ربا صريح. حتى لو قال رجل مثلا أقرضك هذه المئة دينار مقابل أنك أنت تسهل لي معاملة كذا وكذا، فهذه المنفعة مشروطة. حتى لو لم يقبض المقرض مالا حسا، لكن القضية تلتبس عندما تكون المنفعة مشروطة عرفا، يعني غير منصوص عليها باللفظ والكتابة. يعني أقرضك بشرط أن تقرضني، أقرضك بشرط أن تقرضني، يعني أنا عندي 500 دينار، أستطيع أن أجمع كل شهر 500 دينار، وأنت تستطيع أن تجمع 500 دينار، وذاك يجمع 500 دينار، ونقوم بجمعية. الآن العرف المجتمعي يقبل الجمعيات بسهولة، وعلى أنها ضرب من التعاون. لكن إذا أردنا أن نفصل هذه المعاملة وندخل فيها من الداخل، بمعنى نريد أن نسأل هؤلاء المشتركين في الجمعية، نقول له نحن نحب التعاون، ولكن لو أنك دخلت في الجمعية وأقرضت، وجاء لك صديقك في الجمعية وقال أنت تقرضني لكن ليس بشرط أن أقرضك، أنا بعدما أستفيد من هذا القرض ليس شرطا أن أسددك فقط، ولكن أن أقرضك فأنا لن أفعل ذلك، لأن هذه تصبح منفعة مشروطة، حتى منفعة الاقتراض. يعني أن أقرضك بشرط أن تقرضني. يعني إذا جئنا إلى الجمعيات نجدها تتكيف على أنها قروض، لكن قرض بشرط أن تقرض، يعني نقرضك بشرط أن تقرضنا. هنا يكون عقد القرض قد خرج عن المقصد الشرعي الذي شرعه الله تعالى من أجله. هذا القرض شرع إرفاقا بالضعفاء، يعني هو أصلا غير قادر على أن يدخل جمعية، ورفقا بمن ليس معه مال. فإذا قلنا إننا سنقيم هذه الجمعية على أساس من يستطيعون أن يدخروا 500 دينار، فجمعيتنا 500 دينار، هذه الطبقة 500 دينار. الفئة الفلانية تستطيع أن تدخر 100 دينار في الشهر، هذه تقوم بجمعية قدرها 100 دينار. في فئة جمعيتها 1000، يعني تقسيم المجتمع بحسب فئات القادرين. كل فئة قادرة على 100 دينار هي طبقة، هذه فئة قادرة على 500 دينار هذه طبقة. إذن هذه الطبقات جمع بينها الشح بالقرض إلا إذا كافأتها بمثل ذلك القرض، وهي ليست تعاونية وإن كان كذلك ظاهرها، هي معاوضة أساسها القرض. نعم، اللي هو مثال على الجمعية، هي الجمعية مثال، الجمعية مثال، إنه إحنا قلنا إذا كان القرض فيه شرط لفظي أو كتابي الأمر واضح. طيب، يعني مثلا 5 أشخاص موظفين قالوا إحنا نستطيع كل واحد أن يدخر 100 دينار. الآن بنيجي الأربعة بيجمعوا 100 دينار ويضعونها مع مين؟ مع الخامس. أصبح الخامس مقترض 500 دينار، معاه دخل 100 دينار، أصبح مقترض 500، منها 100 التي هو يملكها. الشهر القادم 500 بدها تروح للثاني، الشهر اللي بعده للثالث، إلى أن تمر على 5. حقيقة خيرهم هو آخر واحد بأخذ الجمعية، وهم جميعا يتنافسون على الأول، وهم جميعا يتنافسون على الأول حتى يكون قد استفاد من قرضه 4 اقتراضات 100 100 100 من الجميع. الذي يأخذ الجمعية في الأخير هو استرد دينه فقط، الذي يأخذ الجمعية اللي هو الأخير يكون قد استرد دينه، عمليا هو لم يستفد وهو خيرهم، وهذا الذي لا يحبه جميع أعضاء الجمعية، هذا المركز الأخير في الاسترداد لا يحبه أحد. لماذا؟ لأنه عمليا لم يستفد شيئا. إذا واحد قال إحنا ما بنقول بالاشتراط، نقول لهم خلاص اتفقنا، إذن أنا سأدخل معكم سأخذ الجمعية ولكن ما أعطي. قل لا، لا يقبل هذا. نحن الآن إذا أردت أن تكيف الجمعية كيفناها، يعني بمعنى أصلناها على أنها قرض بشرط القرض. طيب، وأجازوا بالإجماع الشروط لتوثيق العقد كالرهن والكفيل، الرهن والكفيل، أن يأخذ الدائن رهنا بدينه أو أن يأخذ كفيلا، وهي عقود تبعية ليست يعني عقودا أصلية، لأنها تأتي ضمن عقد أصلي، يعني تبيع رجل سيارة بدين ترهن السيارة، رهن وحده، ما في رهن دون دين وما في كفالة دون دين، أليس كذلك؟ إذن هي عقود تبعية. إذا قلنا إن هذه الآلية التي ربما يتعامل بها بعض أفراد المجتمع وربما هم كثر، بحيث يقترضون وكل واحد يشترط على الآخر أن يقرضهم، وأن قرضي ليس مجانا، عليك أن تقابل قرضي بقرض مثله. وقد قرر المسلمون على أو قرروا أن عقد القرض هو عقد إرفاق وإحسان، عقد إرفاق وإحسان. ماذا لو حولناه إلى عقد معاوضة، بمعنى أنك تقرض لا تريد بذلك الإحسان، وإنما تريد أن يقرضك الآخرون مقابل ما أقرضتهم بالشرط، بالشرط. هنا القضية، أن القضية، لذلك نحن قلنا إن الإشكال ليس في الربا الصريح، الإشكال في الربا المستتر. لماذا حرمت الشريعة الشروط غير شروط الاستيثاق؟ لأنها تعلم أن المقترض ضعيف وأن المقرض قوي، وأن هذا المقرض القوي سيستغل حاجة هذا الضعيف لأنه معه مال، وليس لأنه يستثمر أو يدخل ماله في عمل أو إلى آخره. لذلك لما قلت لك إن هذا القرض الذي سأقرضك إياه وهو في الشريعة عقد إحسان وبر وإرفاق بالمقترض، واشترطت عليك أن تعوضني ببر مثله، لم يعد قرض إحسان. وأنت حولت ما جعلته الشريعة للإحسان إلى المعاوضة، تغيير جنس العقود، تغيير الجنس. الآن عقد، ربما بعض الأطباء فهمني، الآن عقد البيع نقل ملكية المبيع مقابل ثمن على وجه التأبيد، العين، يعني هذا البيت تشتريه بعينه ومنفعته، أصبحت تملك الرقبة وتملك المنفعة. الرقبة يعني تملكه عينا، تملك هذه العمارة بشققها وما إلى ذلك، هذا اسمه ملك العين، أو يسمى ملك الرقبة. ملك المنفعة اللي هي الإجارة، الإجارة واردة على المنافع، شقة تبيع منفعتها وتحتفظ أيها المالك برقبتها، هذا عقد الإجارة، ينتفع المستأجر بمنافعها وغرفها وصالاتها والدرج والمصعد ومرآة السيارات أو مصف السيارات، ينتفع بهذه المنافع. إذن أنت بعته منفعة، هذا يسمى عقد الإجارة، هذا يسمى عقد الإجارة. الهبة تمليك بلا عوض، الهبة جوهرها تمليك بلا عوض، أنك تعطي هذا الإنسان هذه السيارة هدية، مثلا هذا القلم هدية، يعني خففها شوي، هذا القلم هدية. إذن أنت تملك بلا عوض، وفي البيع تملك الرقبة بعوض، وفي الإجارة تحتفظ بملكية الرقبة ولكن تملك المنفعة بعوض. الإعارة تبرع بمنافع الشيء بلا عوض، يعني هذه السيارة تذهب بها إلى مكان ثم تعود، هذا تمليك للمنافع بلا عوض مع الاحتفاظ برقبة الشيء. إذن هذا الإعارة فيها تبرع في المنافع، الإجارة فيها تمليك للمنافع مع الاحتفاظ بالرقبة، والإعارة كذلك، لكن الإعارة تكون تمليك بلا عوض. البيع تمليك الرقبة اللي هي العين والمنافع بعوض، الإجارة تمليك المنافع بعوض. إذن العقود لها شخصيات مثل شخصيات البشر، هذا طبيب، هذا مهندس. القرض تبرع بمنفعة المال المقرض بلا عوض، هذا جوهره. إذا خلينا البيع ملكية مؤقتة، ما عدنا نميز بين البيع والإجارة. لو قلت لك بعتك هذه العمارة لعشر سنين، تعطيني مبلغ مثلا 200,000 وأبيعك هذه العمارة لعشر سنين، قف وتأمل الفرق بين الإجارة والبيع، ستلتبس الأمور، لأنك أعطيت شخصية عقد البيع وخلطتها مع الإيجار، فلم تعد تعرف هل المستأجر إذا مددنا له مدة الاستئجار إلى ما لا نهاية مثل ما كان سابقا أصبح مالكا ويسدد أقساط، لأنه لا خلاص حتى أبناؤه سيبقون وهذا يمتد قد يمتد إلى 100 عام. فإذا أطلقت الإجارة عن التوقيت وقيدت البيع بوقت، ما الفرق؟ التبست الأمور. إذن جواهر العقود لا يجوز ولا ينبغي أن تمس، حتى لو اتفقنا نحن على ذلك لا يجوز، مثل ما أنه تغيير الجنس لا يجوز للبشر، إنسان مش عاجبه جنس ذكر يريد أن يصبح أنثى أو أنثى تريد أن تصبح ذكر، هذا خلط للأشياء التي خلق الله الناس عليها، لأنه خلق المرأة لغاية وخلق الرجل لغاية، فإذا التبس الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل التبست الغايات والتبست المقاصد، وما عد تميز بين الرجل والمرأة. فلذلك لكل دوره، كما أن للرجل بحسب طبيعته في تحمل المشاق ومكابدة الرزق وما إلى ذلك وقدرته على التحمل، هو خلق لغاية، لكن لا يستطيع أن يقوم بما تقوم به المرأة، لا يستطيع أن يرضع، لا يستطيع أن يحمل، لا يستطيع أن يقوم بالواجبات التي يمكن والعواطف التي تقدمها المرأة للطفل. لو 100 رجل لا يستطيعون أن يقدموا عواطف امرأة واحدة تجاه صبي. لذلك الله عز وجل جعل الحضانة للمرأة ما جعلها للرجل، لأن المحضون بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى عطف، بحاجة إلى حنان، ليس هو عبارة عن كائن يدسم ويطعم ويسقى، ولست في نظام تسمين. هذا إنسان، أهم شيء عواطف هذا الإنسان وفكر هذا الإنسان، والرجل لا يصلح لغرس مثل هذه العواطف. فإذا المرأة دور مهم لا يغني به الرجل، وكذلك الرجل المرأة لا تغني عن دور الرجل. العقود كذلك، إذا قمنا بتحويل عقد القرض إلى معاوضة خرج عن كونه عقد إحسان. إذا قلت لك أنا أقرضك هذه 20,000 دينار بشرط أن تؤجرني شقتك في منطقة ألف 200 دينار، عمليا أجرة الشقة 250، أجرة مثلها 250، وأنت سترد لي 10,000 هي، لكن العملية أن الفائدة كانت مستترة ومخبأة في قيمة التخفيض في أجرة المثل، بدلا من أن كانت 250 أجرتني إياها ب200. عمليا أنا استفدت 50 كل شهر مقابل القرض الذي أنا قدمته. هنا المشكلة، المشكلة في التباس الأشياء على الناس. فلذلك جواهر العقود يجب أن يلتزم فيها التزاما كاملا، ولا يجوز للناس أن يتفقوا على خلافها. يعني في القانون يقولون النظام العام، لا يجوز الاثنين يتفقوا على خلاف النظام العام الذي يأمر به القانون. الشريعة فيها نظام عام أكثر دقة وتفصيلا، بمعنى شرعت هذه العقود كل عقد ليلبي غاية. إذا تريد أن تتملك الرقبة عليك بالبيع، لا تستطيع أن تتملك الرقبة، لا تستطيع أن تشتري الشقة، ما الحل؟ لأنك غير قادر على ثمنها 70,000 و80,000، استأجر، الإيجار شرعت لك. كذلك الإحسان، إعارة الشقة إحسان، هبة الشقة في صلة الأرحام وما إلى ذلك أيضا إحسان. فلذلك موضوع عقد القرض قلنا إنه من الحساسية بمكان عند الفقهاء، وأن الشيطان إذا جاءك موسوسا لا تخف منه، الشيطان إذا جاءك موسوسا لا تخشى منه، لأن الأمر واضح. لو قال لك قم واسرق، قم واقتل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على طول. لكن إذا كانت هناك خصومة بين اثنين وقال لك قم وأكمل أذكارك اليومية فإنك لم تكمل أذكارك منذ الصباح، هنا المشكلة، هنا الخوف، جعل اثنين يتقاتلان وربما يؤدي ذلك إلى أن تزهق روح مسلم وأنت ما زلت تذكر الله عز وجل، وهذا ذكر قاصر عليك. ولو أنك أصلحت بينهما نفعت المجتمع. لذلك العبادات الاجتماعية أهم في الإسلام من العبادات الفردية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ الصحابة محبون للعمل الصالح، قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. فالعلماء قال، بعض العلماء قال ربما يكون هنا الصلاة والصيام النوافل وليست الفرائض. قالوا لا، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لابد أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبالغ في الأجر والثواب مبالغة كبيرة جدا ليدلهم على عمل عظيم جدا، ولا تتم هذه المفاضلة مع النوافل، إنما تتم في هذه المفاضلة مع الفرائض. وبقرينة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلق الشعر إنما تحلق الدين، والدين واجب، الحديث عن الفرائض والواجبات. إذن عندما يرغبنا الشرع في الإقراط إنما يرغب في الحنو والعطف على من لا يستطيع أن يدخل جمعية أصلا وعلى غير القادر. وهذه الجمعية وجدت بين القادرين، وكيف يفعل غير القادرين إذا قلنا إن الأمور أصبحت عبارة عن جمعيات ومن يستطيع أن يدخل الجمعية فليتفضل. نعم.
الآن الدرس تقريبا كله على الجمعية. تقول إنه مثلا
ارفع صوتك
كونوا قادرين المجموعة هذه. معظم اللي بيعملوا الجمعيات حتى أنا ما تعاملت فيها بس اسمحوا لي، معظمهم مش قادرين فبيضغطوا أنفسهم ممكن على شيء معين. حتى مثلا في واحد مثلا يتزوج كمان 6 شهور بالصيف، فبيجمع بعضهم أحسن ياخذ من البنك الربوي حتى يأتي مثلا موعد الجمعية هذه، فايش بيشتري الذهب عشان ما يختار الذهب، فبتكون معاونة. يعني معظم اللي بيعملوا جمعيات خلينا نقول 80% بحاجة، مش إنه مش بحاجة.
طيب.
ولا عمري قال سمعت واحد قال نعمل عقد خلاص نعمل جمعية ماشي بتشتري تبني الدينار يلا اعملوا قرعة عمل تطلع آخر الشهر بس يعمل مساعدة بينهم، شو بصير؟
طيب. هذه المساعدة، يعني لو أنا جيت كما طرحت في المثال قلت لهم أنتم عاملين كم واحد عاملين الجمعية مثلا؟ 6، والجمعية 100 دينار، يعني إيش الجمعية كل شهر؟ 600 دينار. إذا كل واحد منهم يستطيع أن يدخر 100، إذا كان لا يستطيع أن يدخر 100 يطلع برا ملوش وجود بيننا، صح؟ إذا الجمعية هي للقادر ليس على 600، هي للقادر على 100 في الشهر الواحد، لكنه قادر على 600 في 6 أشهر، واضح؟ فلذلك إحنا الآن حضرتك قلت إنه إحنا ما عملنا عقد، إحنا ما بنقول إنه العقد دائما بيأتي بلفظ الإيجاب والقبول وأقرضتك بشرط أن تقرضني، لا، إحنا بنيجي على معاملة قائمة، نيجي على معاملة قائمة، نريد أن نرد هذه المعاملة إلى العقود الأصلية. يلا جمعية كل واحد 100 100 100، ما بنختلف، هاي 600 وانتهى الأمر. لما إحنا بدنا نتكلم بالحكم الشرعي ما بدنا الجماعة يقولوا والله إحنا سميناها جمعية إذا جائزة، لو قالوا سميناها مساعدات وتعاون على البر والتقوى إذا هي جائزة، لا، هذه القشرة الخارجية إحنا ندخل جوا، نحن نريد أن ندخل إلى باطن الأمر. الآن في عندك مشروبات روحية، صح؟ وعندك اليانصيب الخيري، نحن الآن أمام التباس المفاهيم. ربنا سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتمان الحق عن الجاهل، ولبس الحق بالباطل إذا كان إنسان عنده معرفة تدخل عليه الباطل فيلتبسان. هل هو يا نصيب خيري؟ هل هي مشروبات روحية؟ هل هي مساعدات إنسانية؟ يعني عندما أنا أدخل إلى مناطق المجاهيل وأحمل فكر معين وأسميها مساعدات إنسانية وللمحتاجين والفقراء، نحن في الفقه ما نقف عند هذه القشرة الخارجية. نحن في الفقه لابد أن ندخل إلى جوهر المعاملة. أعطيك مثالا أنه إحنا لابد أنه إحنا ندخل إلى جوهر المعاملة ولا تغرنك القشرة الخارجية. الآن أنت لما تأتي إلى جانب الطريق بائع الصحف 20 قرش بيعطيك الجريدة، تكلمت معه، تحدث معك، تدخل إلى المخبز معروف كيلو الخبز معروف موزن وجاهز وفي مكتوب معروف أنه ربع دينار، تضع الربع دينار تقول له السلام عليكم. ما قلت له بعته ولا قلت له اشتريت ولا بتقول في إيجاب ولا أين القبول، لا، هذه اسمها المعاطاة. شو اسمها المعاطاة؟ أي أن البيع ينعقد بدون الألفاظ، بمعنى أنه إحنا ننظر إلى جوهر المعاملة وليس إلى ألفاظ الناس. لو واحد قال أنا ما خلص أعطيت كل بنت يا جماعة، قالوا بدنا بنتك، قال أعطيتكم. شو يعني أعطيتكم؟ يعني ملكتكم زي السيارة ولا جوزت؟ زوجت، صح ولا لا؟ إحنا بنيجي بنكيفها على إنه إيه زواج، مش هبة. ترى البنت جاتكم مش هبة، هذا زواج، لأنه الدلالات تفرض علينا من خلال الممارسة الفعلية للناس أنها زواج. الآن إحنا الممارسات، إحنا في عنا القاضي أمامه قصة طويلة، يعني يأتي الشاهد يريد أن يتحدث برواية ربما لا ينتهي منها منذ أيام، القاضي قف يسأله سؤال مفصلي: رأيت هذا؟ رأيته. فعل كذا؟ فعل كذا. مع السلامة. طب والقصة كلها اللي حافظينها راحت. إذن هو يأتي إلى نقطة جوهرية ومفصلية وعليها يدق. هنا مثل آلة كبيرة جدا، آلة كبيرة جدا، تأتي بالخبير بروح على سلك صغير متعطلة، تقول ما أقول الآلة هاي، أقول لك هذه هنا المشكلة. إحنا عندما تذهب إلى الطبيب وجميع الناس الله العافية لنا جميعا، تقول رأسي يؤلمني أول ما يضع السماعة على القلب، بطني يؤلمني أول ما يضع السماعة على القلب، مشي غير طبيعي، مش السماعة على القلب، وين يضع على شيء مفصل في جسم الإنسان. هذا المفصل هو مرآة الجسم كله. نحن في هذه المعاملة لو قعدنا نحكي شعر في التعاون في الأدبيات في الأخلاقيات، في النهاية نسأل السؤال المفصل الآتي: أنتم خمسة وتريدون أن تقولوا تعاون، لكن هذا قرض بشرط القرض. طيب لا، نحن لسنا بشرط القرض، إحنا بنحب بعضنا. طيب تفضلوا، هاي واحد هذا حبوه معك زيادة، بس هذا ما بيدفع، قولوا له برا. علينا أن نمتحن أنفسنا وأن نمتحن النوايا، وعلينا أن نمتحن دواخلنا، وعلينا أن نتهم أنفسنا التي بين جنبينا. الله يعلم بنا أكثر مما نعلم بأنفسنا. إذا فتح لي بعقد القرض متنفس ولو شعرة لأن يكون فيه استرباح، أبشر بالربا الصريح بعد 100 عام، أبشر بالربا الصريح، وأنه ربا حلال وليس ربا محرم، لأنه بعد استمرار التعاملات عليه سيصبح لدى الناس حلالا. كيف أحلت الكنيسة الربا؟ الربا محرم عند اليهود وعند النصارى وفي كتبهم المقدسة،
كيف استبيح الربا على هذا النحو؟ أولها أتى رجل فيلسوف اسمه كالفن. هذا الرجل كالفن هذا اسمه أنا أسميه رسول الربا. هذا الرجل قال حرام، يعني الفقراء ما حدا بيساعده، الفقراء لا يساعدهم أحد. ونشأت فيه وكان هناك بوادر الثورة الصناعية وبوادر البنوك وما إلى ذلك، فوجدوا أنه الوسيلة الوحيدة لاستثمار المال هو الإقراض بفائدة، ما عندهم الصيغ المشاركة مثل المسلمين بهذا التنظيم بهذا التشريع الدقيق التفصيلي. فقال نحن لا نقول الربا حلال، لكن نريد أن نقول إن القرض بفائدة مشروطة جائز إذا كان لمنفعة الفقير، إذا كان لمنفعة الفقير. انظر، يعني مخفض بشكل بسيط، ممنوع يتضاعف، وبدأوا يضعوا له إيه الشروط التي تضيق على المرابي ولكن تبيح متنفسا بسيطا من الربا. من أجل من؟ من أجل الفقراء. وظلت الهوة تتسع إلى أن قالوا نحن نبيح الربا بشرط أن لا يتجاوز رأس المال. يعني إذا أنت أقرضت 1000 ظلك رابي معاه مثل ما بدك، بس حرام إذا بلغ 1000. وقانون المرابحة العثماني كان على هذا المبدأ، وصل إلى هذا المبدأ أنه الربا بالقرض بفائدة جائز بشرط أنه لا يتجاوز الضعف. وآخر من فك هذا الشرط والارتباط المحكمة الأمريكية الدستورية العليا، لما اتسع التضخم صار الربا ما يجيب نسبة التضخم. يعني إذا أنت بدك تقرض 100 دينار مقابل 9% فائدة، نسبة التضخم 12%، يعني حتى لو أعطيته فائدة 9% بيظلوا خسران 3% اللي هي نسبة التضخم. فلما انتشر وفشى التضخم العالمي قالوا فكوا الارتباط ما بين الفوائد وقيمة رأس المال، وخليه إن شاء الله إلى أن بلغت بعض الفوائد، وهي كانت سبب من أسباب الأزمة المالية العالمية الأخيرة 2008، إنه بلغت نسبة الفوائد بالنسبة إلى رأس المال الأصلي 400%. يعني اللي اقترض 100 دينار يدفع فوائد غير رأس المال، يدفع 100 ويدفع زيادة عليها كمان 300. فإذا نظرت إلى الفقهاء وهم يتحدثون عن القرض، يتحدثون عن المقرض مش على أنه محسن، يتحدثون عنه على أنه في قفص الاتهام. قال لو واحد أقرض رجل الطحين بده تنتهي مدته، أو مسوس يعني، أو على وشك التسوس، أكيد راح يعطيه طحين مسوس ويأخذ الطحين طحين. قالوا بدنا نعامله على القيمة، وبدنا نعامله على أنه هل هو يقرضه في مجاعة؟ إذا كان يقرضه في مجاعة بنقول صح أنه صاحب الطحين اللي أقرضه للطحين المسوس راح يتجاله طحين مش مسوس، بس كونه ظرف مجاعة منفعة الفقير كبيرة جدا، وهذا المتصدق اللي هو القوي الغني حقيقة يريد أن يحسن، لأنه سيعطي طحين مسوس في المجاعة ولكن سيسترد في الرخاء طحين مش مسوس. عمليا صح هو استفاد، لكنه محسن إحسانا كبيرا. ولو أراد أن يبيع الطحين المسوس بمال سيشتري به أضعاف هذا الطحين الغير المسوس في غير ظرف المجاعة، إذن هو محسن. لو واحد انظر إلى الفائدة المستترة، العلماء يعني يعملون على كشف الفائدة المستترة. قال أقرضني 40 طن طحين من نقلتك اللي جاي بالعقبة، أنت تاجر في عمان، أقرضني 40 طن طحين وأنا أقرضك وأعيد لك نفس هذا الطحين بنفس هذه الكمية بنفس النوعية. قال له بشرط تسلمني في عمان. بشرط إيه؟ تسلم وين؟ في عمان. قال هذا ربا، لأنه أقرض في العقبة بمنفعة النقل إلى عمان. النقل إلى عمان كم سيكلف؟ ممكن يكلف 100 دينار. إذن أنا أقرضتك بفائدة قدرها 100 دينار. لا تظن أن المشكلة في الربا الصريح. الربا الصريح نعرفه جميعا وأصبح من الوضوح بما كان. الإشكال هو في الربا المستتر، والخوف من الشيطان إذا جاءك ذاكرا مهللا مسبحا. أحد العباد كما يقال، هذا العابد يغتر بعبادته، هو يجلس في مصلاه ويعبد ويذكر وينظر إلى الناس في الخارج مشغولون في الدنيا وهو مشغول في الآخرة، وهؤلاء الناس نهشتهم الدنيا وحب الدنيا وحب المال وإلى آخره، لكنه سعيد بهذه العبادة. فيقال إنه قد رأى الشيطان في المنام، ومع الشيطان حبال، بعضها سميك بعضها رفيع بعضها خيوط. فسأل الشيطان: ماذا تفعل بهذه الحبال؟ قال: أسحب بها الناس. أما الأتقياء فحبالهم غليظة، حتى تأتي به لابد أن يكون الحبل غليظ، وكذلك دونهم في التقوى بحبل أرفع، وهكذا إلى الخيوط. هناك من يأتي بالخيط. فالرجل قال: إذا كان هذا الشيطان سيسحبني أو يجرني، فلا شك أنه في أغلظ حبل معه إن استطاع. فقال له: ماذا تفعل معي؟ قال: أنت تمشي معي بدون حبل، بدون حبل. أدخل له الشيطان العجب بالطاعة والعجب بالعلم، فإذا أدخل عليه ذلك الشيء أفسد عليه كل العبادة، أفسد عليه كل شيء. يحاول أن يدخل للإنسان من الإخلاص، أنك ذلك المحسن الكبير، لازم المجتمع ما كرمك، أنت بنيت مسجد، بنيت مستشفى، بنيت عيادة، بنيت عيادة، المجتمع ما قاعد بيحترمك، تقام الولائم يعني ولا تدعى، والناس ما بيعطوك حقك، فيسخط ويندم على فعله الذي فعل مع هذا المجتمع الذي لا يستحق. إنه هذول الناس فعلا كانوا، والله طلعت غلطان اللي بنيت لهم جامع، وطلعت غلطان اللي عملت لهم مستشفى، ولا والله هذول ما بيستاهلوا إلا الضرب بالنار. شوف، جعله يندم على العمل الصالح وهو محبط للعمل. يعني ربنا يريد أن يعطيك أجرا، تقول: يا رب أنا ندمان، هذا العمل ما أريده. إذن يدخل الشيطان على الناس من مداخل الخير، لأن بعض الناس لا يحب إلا الخير، فيدخل عليه من هذه المداخل ليفسد عليه عمله الصالح. لكن إذا كشف الإنسان، دائما يرى عوراته ويرى محاسن الناس، هذه نعمة. هل علة تحريم الربا الاستغلال؟ هل السؤال، السؤال هل علة تحريم الربا الاستغلال؟ لا، علة التحريم بمعنى إنه إذا وجد دون استغلال فإنه يجوز. الربا إذا كان دون استغلال يجوز. الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعلل أحكام الشرع. أنا أبدأ أتكلم كلام فقهي أصولي، ليس، شوف الكلام نوعين، في كلام خطابي وفي كلام أصولي. يعني لما جماعة الجمعية قلت لهم إحنا بدنا نجيب لكم شخص، هذا الشخص سيدخل دون أن يسهم بأن يدفع، ولكنه سيأخذ. أنا لم أكن أتكلم كلاما فقهيا، أنا كنت أتكلم كلام خطابي، اسمه عند العلماء دليل خطاب، مثل خطاب الإعلاميين والاتجاه المعاكس، هذا كله بنسميه دليل إيه؟ خطاب. إحنا نريد دليل من الشرع، دليل الشرع حاسم. هنا الأحرى بنا أن نتحدث عن المرجعية. عن إيه؟ المرجعية. الآن الذي يستطيع أن ينتج الحكم الفقهي مجتهد، عالم متخصص. الآن العالم قال كل قرض جرى نفعا فهو حرام، وآية الربا نزلت قبل 14 قرنا تقريبا. المعاملات الإنسانية لا تنتهي إلى قيام الساعة، وهي متجددة ومتغيرة ومتكاثرة. الثابت اللي هو النص، المتغير أفعال الناس وتصرفاتهم. ونحن الآن منذ أن جلسنا إلى أن يعني نصلي العشاء، عشرات المعاملات الحديثة قد ولدت بسبب التوسع في التجارة. هذا الواقع المتغير نحن سننزل عليه حكم ثابت، وسأوضح المثال. هذا يسمى تحقيق المناط. المناط ماذا يسمى؟ يسمى تحقيق المناط. يعني الربا حرام، الربا حرام. من حيث المبدأ لا يوجد اثنان من المسلمين اختلفوا في أن الربا حرام، حتى الذين قالوا فوائد البنوك حلال ما قالوا الربا حرام. هم قالوا الحكم الشرعي المتنزل على البنوك ليس هو المتنزل على القرض، بمعنى أن أصحاب رؤوس الأموال الذين يضعون أموالهم في البنوك نعتبرها مضاربة، وهذا رب المال ويستحق الربح، ويستحق الربح. بناء على هذا المبدأ قالوا يجوز الإقراض بفائدة. ليه؟ لأنه ليس من الربا المحرم. أخطأوا بالإجماع من قبل كبير يعني كبار المجاء أو كبار المجمعيات الفقهية، قالوا هذا خطأ في تنزيل الحكم على الواقع. نحن أولا علينا أن نفهم الحكم. السلف بشرط ربا محرم من الكبائر، هل نحن مختلفون؟ لسنا مختلفين. طيب لما احنا جئنا بدنا نتحدث عن الجمعيات، احنا نتحدث عن الواقع. هل يتنزل مناط التعاون او البيع او الإجارة او الهبة او الزواج على الجمعيات؟ نحدد. لم يتعلق بها مناط القرض، اي حكم القرض بفائدة لم يتعلق بها، لنقل أنه هذا فرضا صحيح. طيب إذن هي بيع، هي إجارة، هي هبة، زواج، جعالة، كفالة. ستجد نفسك محتارا، لأنك أخرجتها عن طبيعتها، هي قرض. تريد أن تنفي الشرط، الشرط يقول لك ها أنا ذا موجود. لكن أنا أريد أن أقول إنه نحن لسنا نعاني من إشكاليات الفقه النظري وتنزيله على الواقع، بقدر ما أننا بحاجة إلى تأسيس مرجعية علمية إسلامية في العقل المسلم. يعني عليكم السلام ورحمة الله. على فرض أي واحد عنده صفقة كبرى، صاحب شركة، ماذا سيفعل؟ عنده صفقة مهمة، يأتي بأفضل محامي ثقة أمين يقول له لا تفعل كذا، هذا الشرط سيودي بك وبشركتك،
شطبناه فورا.
طيب فلان اعتل بمرض ما، أحسن طبيب في عمان بل في الأردن بل في العالم، هذا الطبيب يقول له افعل ولا تفعل، ما بقول يا دكتور ما كل الناس بتأكل خبز، اشمعنى أنا لازم ما أكل خبز؟ والله يا دكتور اشمعنى السكر هو باقي حرام، لا تمنعني عن السكر وأنا باقي غير عن خلق الله. إذن هو فوض أمره إلى العالم واتبع كلام العالم المجتهد الذي يبين له سواء السبيل، وسلم له وسلم له. عندما نذهب إلى الحلاق، نذهب إلى الحلاق تجلس على الكرسي يأتي بالماكينات وأنت تجلس، ويزيح برأسك يمينا فيذهب وشمالا فيرجع، ويحمل لك الموس وأنت مسلم له تسليما كاملا. نحن مع الشرع بحاجة إلى أن نقف مع الشرع بمنطق أننا لسنا بحاجة إلى حكم نريده مسبقا، أننا نبحث عن حكم الله في المسألة. لذلك من شرط المستفتي حتى يصح العمل بالفتوى أن يأتي إلى المفتي خالي الذهن من الهوى، لا أن يأتي فلان يبيح كذا وكذا عليه، مولانا ما حكم كذا وكذا، يجوز خلاص، هذا هو العالم الحق. إذن عندما كنت أبحث في مسألة في البيع في الشراء في الزواج أنا أريد حكما معينا أنا أشتهيه وأحبه، فأسأل الشخص الذي يفتي بما أحب. أما الشخص الذي إذا أفتى بما لا أحب فهذا يجافيه الدليل. نحن نقول أننا مع الشرع، يجب أن تكون القلوب مستسلمة. يعني واحد شيخ بيفتي بأن الطلاق بالثلاث يقع واحدة، شيخ يفتي بأن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثة، واحد طلق بالثلاث، يا سيدي هو بده يسأل عن الشيخ اللي بيقع الطلاق بالثلاث واحدة وبس يخلص الأربعين طلقة اللي معه، بيروح بدور عن واحد بده إياه طلاق يمين بس يخلص كل الأيمان، بده إياه الطلاق يطلع زي البيع والمشترى ويعود يرجع كيف ما كان. إذن إحنا ماذا نريد مع الشرع؟ علينا أن نكون في موقف الاستسلام الكامل، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. بكرة الإسلام مش بده يقول إن الجمعيات حرام، بكرة الإسلام بده يقول لك هات أولادك. يعني الإسلام بيرتب عليك واجبات، ودائما المواهب بين يدي المطالب، مش هيك؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، النعمة أنعمت عليكم بعدين قالهم أوفوا بالعهد. يعني في مواهب عطايا نعم، لكن دائما رب العالمين من حكمته ومعرفته بخلقه أنه عندما يريد أن يطلب منهم طلبا يعطيهم تقديم، تقديم يا أيها الذين آمنوا. يعني في سبق بين عهد بين عقد الإيمان، فعليكم أن تلتزموا بهذا العقد. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعم الله عليهم بأن جعل فيهم ملوكا وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل فيهم أنبياء ونجاهم، كلها تلاحظ مع بني إسرائيل في الحديث معهم نعم نعم نعم، ثم يأتي بالمطالب. دائما المواهب بين يدي المطالب، هذا أسلوب القرآن، المواهب بين يدي المطالب. وقالهم يا بني إسرائيل، إسرائيل بمعنى في العربية عبد الله، وخاطبهم بأنهم ينتسبون إلى هذا النبي المكرم، وهذا أبوكم، وهذا أبوكم، فإذا كان أبوكم بهذا الإيمان وأوصاكم بالإيمان
فالتزموا
يا أهل الكتاب، يناديهم باسم شريف وهو الكتاب المنزل.
خطاب القرآن هذا هو دائما، أنه يخاطبنا بما يفتح القلوب وبما يؤنس النفس، ثم بعد ذلك تبدأ المطالب. الآن نحن مع الشرع يجب أن يكون لدينا وضوح في المرجعية، بمعنى أنه العالم المجتهد ممكن الاجتهادات تتعدد، وهي اجتهادات صحيحة، هي اجتهادات صحيحة، لكن هناك في مخرج للاختيار. يعني الربا 1% وبنص وبربع بالإجماع حرام، بل حرام. الربا في الإسلام أو الربا أو الإسلام يعد الربا جريمة نكرة. حان وقت الأذان، طيب نكتفي. إذن سنتحدث في المرة القادمة عن شيء، كلامك صحيح، كلامك صحيح في منتهى الصحة والدقة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا بهذا التعدد، وربما في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نؤسس لهذه الفكرة حتى إذا أخذنا في أي موضوع أن تكون المرجعية واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.